بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قبل أن نبدأ الدرس، هذا الكتاب هذه الأخ الذي اختبرناه الأسبوع الماضي وأقام بسميع الأسماء الحسنى، لعله موجود الآن. تفضل شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ نسخة جيدة، لأن الشيخ الله فيها تحقيق جيد، حقيقة جيدة، يعني ما رأيت تحقيق هذا القبل، لكن واضح أنها نسخة جيدة. دار ابن جوزي القاهرة، الله يبارك فيه وإن شاء الله ينفعه به سبحانه وتعالى. أخ أمير محمد عثمان، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على بداية أو مقدمة في باب لا يقال السلام على الله، وذكرنا هذه المقدمة شيئا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وبينا السبب في أنه لا يقال السلام على الله، وعرفنا بأن الله جل وعلا هو السلام، وهو الذي يطلب منه السلام سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعى ولا يدعى له، وهو الذي يطلب منه ولا يطلب له سبحانه وتعالى. فمن الأدب الواجب في جناب الربوبية، في جناب الربوبية وأسماء وصفات، ألا يقال السلام على الله، من الأدب الواجب. وتنتبه لهذه الألفاظ، عندما نقول الأدب الواجب يعني من خالف هذا الأدب فإنه يقع في المحرم، من خالف هذا الأدب فإنه يقع في المحرم. يعني عندما نقول الأدب الواجب نعني به شيئا معينا، وذلك لما جاء في الحديث من النهي الصريح: لا تقولوا السلام على الله، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم بيانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، والحديث في الصحيحين، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى الروايات التي في البخاري ومحل الشاهد منها. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فسبق أن تكلمنا على هذه الترجمة بالتفصيل، واليوم سبحانه وتعالى نتكلم على الحديث من جهتين: الجهة العقلية التي فيها عدة عبارات، السلام على الله من عباده، لا تقول السلام على الله، فإن الله السلام. ثم الجهة الفقهية، إذا تيسر الوقت نتعلم ماذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن هذه التحية، وعلمهم التحية المشروعة أو الشرعية، وهي المعروفة لدينا بالتشهد: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، كما سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني لعل الوقت يسمح اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني نتكلم على هاتين الجزئيتين في هذا الباب. من الأشياء الجميلة ما جاء عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره، أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في رواية النسائي: إن الله جل وعلا يقرئ خديجة السلام، إن الله جل وعلا يقرئ خديجة السلام. وفي البخاري أنه جاء يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نقص. فكان من فقه خديجة رضي الله عنها وأرضاها محل الشاهد، فكان من فقهها أن قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فميزت بين الثلاثة. كان من فقهها كما قال أهل العلم ووفور عقلها أن قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام يعني يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فهذا العلم قالوا هذا يدل على وفور عقلها وعظم فقهها رضي الله عنها وارضاها. قال ابن مسعود في احد الروايات التي معنا في حديث التشهد: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعية هنا تقتضي انهم معه في الصلاة المفروضة. كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي روايات انهم قالوا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالمقصود بالمعية هنا المعية معه في الصلوات المفروضة، لانها التي تكون فيها الجماعة في الغالب، وغيرها تكون فيها الجماعة نادرا او قليلا، كصلاة الاستسقاء والعيدين وغير ذلك. فالاصل انهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة. قلنا: السلام على الله من عباده. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا، أرادوا أن يعظم الله جل وعلا، فحيوه بهذه التحية ظنا منهم أن هذه التحية صحيحة ومشروعة، فقالوا: السلام على الله من عباده. وفي رواية: من قبل عباده. فهم ظنوا أن هذه تحية، لأن هناك فرق بين التحية والدعاء، أو التحية والسلام. السلام المقصود به الدعاء، عندما تسلم على إنسان تقول له: السلام عليك أو عليكم، فأنت تدعو الله جل وعلا له أن يسلمه من كل شر، وتؤمنه أنت من نفسك، من لسانك، من يدك، من خداعك إلى آخره. فهم ظنوا أن هذه التحية للتعظيم، أن هذه التحية هي للتعظيم، المقصود بها التحية وليس الدعاء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الدعاء، وأن هذا لا يصلح لله جل وعلا، وأرشدهم إلى التحية الصحيحة المشروعة: التحيات لله والصلوات والطيبات. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نيتهم حسنة في هذه التحية، لكن اللفظ لا يفيدها، اللفظ الذي قالوه لا يفيد التحية، وإنما يفيد أو يدل على السلام الذي هو دعاء، والدعاء لله جل وعلا لا يصلح الدعاء لله، وإنما يدعى الله جل وعلا ولا يدعى له، يدعى الله جل وعلا ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعطي ويمنع ويسلم من شاء سبحانه وتعالى. وكل سلام في هذا المأخوذ من آثار اسم الله جل وعلا السلام، كل سلام في هذا الملكوت من آثار اسم الله جل وعلا السلام، كما سيأتي الإشارة إليه قريبا. ثم قالوا أيضا السلام على فلان وفلان، ورد في البخاري أنهم أرادوا بذلك الملائكة، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان يعنون به جبريل وميكائيل كما صرح به في رواية الصحيح. وعند ابن ماجه كنا نعد الملائكة، وكذلك رواه الإسماعيلي في مستخرجه بنحوه، كنا نعد من الملائكة أو نعد الملائكة، يعني يعدون من الملائكة من يعرفون جبريل وميكائيل وإسرافيل وفلان وفلان اجتهادا منهم. فهذه اللفظة لم ينههم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا لم ينه عنها خديجة عندما قالت السلام على جبريل، وأيضا لما سلم جبريل أو جاء جبريل بالسلام على عائشة رضي الله عنها فقالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، عندما قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قال لعائشة هي قصة خديجة، فقالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، وهذا في الصحيح. إذن السلام على الملائكة لم يمنع منه ولم ينكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لهم لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا، هذا هو النهي، النهي يفيد التحريم إذا لم يوجد صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى غيره. نهاهم لا تقولوا السلام على الله، وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى دور أهل العلم في إنكار المنكر وفي تعليم الناس وفي تعليم الجاهل، فأهل العلم عليهم مهمة كبيرة جدا في تعليم الجاهل أو الجهال أمور دينهم، وما أكثر الجهال في مجتمعاتنا الذين يحتاجون إلى تعليم. فالدعاء إلى الله جل وعلا وأهل العلم هذه مهمتهم، تعليم الجاهل ورفع الجهل عن الجهال، لكن بالأسلوب الحسن الذي سنتعرف عليه الآن في الحديث، أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وبالتدريج وبدون تشديد أو تغليظ على الناس، لأن النفوس والطباع تنفر من القسوة والشدة عليها والغلظة في توجيهها. وقد يسعى الإنسان إلى أن يكون جهله جهلا مركبا بعد أن كان جهلا بسيطا عنادا منه. لذلك الشافع الإمام الكبير من أبياته المشهورة يقول فيها تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا إمام كبير يقول تعمدني بنصحك في انفرادي، عندك نصيحة كلم الشخص بينك وبينه بأسلوب حسن بعد أن تمهز له، تقول له والله ما شاء الله رأيتك تصلي والحمد لله يعني صلاتك الحمد لله أكثرها على السنة وكذا، لكن أردت أن أنبهك إلى يعني مسألة في الصلاة أو مسألة ديني أو مسألة لعلك يعني اطلعت عليها ولكن نسيتها أو لعلك غفلت عنها إلى آخره، لكن لا تهجم عليه ابتداء بالتعنيف والقسوة، سيغلب عليك ويجهل عليك، لأن النفوس طبعت على العتو والظلم إلا من رحم الله. فترى في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للجاهل، ومن حسن تعليمي في هذا الحديث أنه قرن الحكم بعلته عندما قال لا تقولوا السلام على الله، بين لماذا، فقال إن الله فإن الله هو السلام. وهذه مسألة مهمة، إذا كنت تعرف علة الحكم فإنك تسوقها للشخص الذي تسوق إليه الحكم، مثلا تقول له هذه الفوائد البنكية حرام لأنها ربا، يقول لك لماذا ربا، هذه فيها فائدة كبيرة وفيها استفادة من جميع الأطراف، تقول لكن هذه فيها مصائب كبيرة وفيها مضار خطيرة جدا وفاسد على الشخص وعلى المجتمع، تفهمه تقول له طيب لو فرضنا أن هذا الشخص لم يستطع أن يسدد هذا القرض أو القسط الأول من القرض في الشهر القادم ماذا سيحصل، يقول لك يتضاعف عليه القرض، يتضاعف عليه القرض، تقول له ثم لم يستطع أن يسدده بعد ذلك، يقول له يتضاعف هذه الزيادة فتصبح فوائد مركبة حتى يغرق الإنسان في الديون، فبعد أن كان يأخذ هذا القرض على حد زعمه يستفيد منه وينتعش أخذه فينتكس، وتقول له اسأل المحامين ووكلاء النيابة، تجد السجون فيها ناس كثر من ضحايا البنوك الربوية، وهكذا تتدرج معه في بيان علة الحكم إن كنت تستطيع أن تصل إلى العلة أو تحسن بيانها. فعلا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قرن الحكم بعلته وبين لهم سبب الحكم وسبب النهي، وهو أن الله جل وعلا هو السلام، فهو الذي يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. والعلم يقولون بأن بيان الحكم بعلته فيه تثبيت للحكم في ذهن السامع، يثبت الحكم في ذهنه، إذا عرف لماذا هذا حرام أو هذه المعاملة حرام نحو ذلك. ثانيا يكون أقرب لامتثاله، إذا عرف العلة يكون هذا أقرب لأنه يترك النهي أو يفعل الأمر إذا كان أمرا، يكون أقرب لامتثاله ويحصل عنده جانب من الطمأنينة. ثم أيضا إذا وجد ما يقاس عليه قيس عليه، إذا وجدنا مسألة مشابهة لأننا عرفنا العلة تقاس على ذلك الأصل. ثم أيضا ذكر أهل العلم فيه فائدة جميلة من قوله لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله، في فائدة جميلة أن الإنسان إذا نهى عن شيء وله بديل في الشرع، له بديل مشروع، فالإنسان يدل الشخص على البديل الصحيح. واحد يسمع أغاني مش قادر يعيش من غير أغاني، أن تكلمت على تحريم الأغاني وأدلة التحريم وكذا، قلت بعمل إيه؟ اسمع يا أخي القرآن، اسمع خير الكلام كلام الله جل وعلا، اسمع حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لا تقول له اسمع الأناشيد، لأن هي الأناشيد الآن فيها نوع من التلحين والآهات والترنم والتغنج ونحو ذلك. والآن أظن هذا الأمر صار عند أكثر المستمعين معلوما، فهي لم يتغير فيها عن الأغاني إلا الألفاظ، فلما كان هذا يدعو لعشق الزنا والفاحشة صارت الآهات لعشق الأماكن أو عشق طيبة وعشق مكة ونحو ذلك بطريقة الآهات وطريقة الترنمات والمؤثرات الصوتية مما يندر الجميل. فأنت عندما تدل على البديل دل على بديل صحيح، لكن هناك أشياء قد تتعب في البحث عن بديل مناسب. واحد مثلا يشرب الدخان يريد بديل، يقول لك خلاص أنا سأضرب الدخان، ماذا أين البديل؟ ماذا تقول له؟ هتقول له هات ورقة سجاير لف فيها مثلا حلاوة، ولا لف جواها ايه مثلا ممكن تتصور ايه خضرة مثلا خضروات او فاكهة، ها او عاوز حاجة دخلها وخرجها المراخير النعناع، يقول لك النعناع عاوز حاجة اشربها زي الدخان بس تكون حلال، هل ممكن تقول له حط مثلا سيجارة مثلا موز ولا فاكهة عشان تشربها؟ صعب. يعني قد ما البديل في هذا؟ تقول له البديل ان تتقي الله، كما قال الشيخ الألباني في بعض النقاشات اظن في مسألة الربا كأنه هكذا او مسألة أنشيد، واحد قال له ما البديل؟ قال البديل يا اخي ان تتقي الله، فتقوى الله هي خير زاد. اذا في بعض الاشياء قد يتيسر لك التأثير البديل فيها، وبعض الاشياء قد لا يتفتق ذهنك للوصول البديل. اذا من فوائد هذه الجملة في العبارة ان الانسان اذا وجد اذا نهى شخصا عن مسألة وكان لها بديل صحيح فانه يدل على البديل الصحيح. ايضا من فوائد قوله ولا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، من الفوائد ان الله جل وعلا يحيى ولا يدعى له، يحيى. وفرق بين كما قلت التحية والسلام، التحية تعظيم والسلام دعاء، انتبه لهذا الفرق. الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه بمعنى لا يدعى له، فالتحية تعظيم فأرشدهم إلى التحية. قوله إن الله هو السلام، قال البيضاوي فيما نقله الحافظ ابن حجر فتح الباري ما حصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، كل سلام في العالم وفي الملكوت من الله جل وعلا، وهو مهديه، هو الذي يهبه جل وعلا. يقول فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يعطي السلام ومنه السلام. لذلك أنت بعد الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الطربشتي وهو أحد شراح المصابيح هو من علماء القرن السابع من الأحناف لو شرح على مصابيح السنة، قال وجه النهي أنه المرجوع إليه في المسائل، أن الله جل وعلا هو الذي يرجع إليه في المسائل. عندما تسأل تسأل الله جل وعلا، تسأل الله لا تسأل لله، تسأل الله جل وعلا لا تسأل له، أنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة. المعاني المذكورة أنه يدعى له ويتعالى عن ذلك، لما جل وعلا هو الذي يسأل فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات، يعني هو المدعو سبحانه وتعالى على كل حال، فكيف يدعى له؟ قال الخطابي المراد أن الله هو ذو السلام، يعني مالك السلام، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود. النووي يقول معناه أن السلام اسمه من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص. نحن ذكرنا لكم في درس الماضي كلام ابن القيم الطويل، فيعني نردد ببعض كلام أهل العلم الآخرين تتميما للفائدة. يقول النووي رحمه الله تعالى معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص، السالم من النقائص، ويقال المسلم أولياءه، يعني يسلم أولياءه، يسلم أولياءه سبحانه وتعالى من كل ما يؤذيهم، من كل ما يؤذيهم. وقيل المسلم عليهم، فإن جل وعلا سبحانه وتعالى يسلم عليهم يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم في الجنة، يسلم على عباده. قال ابن الأنباري ومن علماء اللغة أمرهم أن يصرفوا إلى الخلق، يصرفوا السلام إلى الخلق، لأنك تقول في تحية التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا، نسلم على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل جميع الصالحين من الأمم، من الأنبياء ومن دونهم، وكذلك يدخل فيه الملائكة، لأن الرسول قال فإنك إذا قلت ذلك فإنك بهذا تسلم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، كما جاء في الحديث فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب ذلك كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. إذا معناها عظيم، يقول السلام علينا يعني على الموجودين معك في الصلاة، الذين صلينا معك والحاضرين، وعلى كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. وقالوا بأن هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه التحيات الذي تقرأها ويقرأها عدد من الناس ولا يعرفون معناها من جوامع الكلم. إذا قلت ذلك فإنك تسلم على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الملائكة وعلى المؤمنين بهذا اللفظ المختصر القصير. قال شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ حفظه الله تعالى، والسلامة في أسماء الله جل وعلا، وإن شئت قلت السلام في أسمائه جل وعلا، معناه أيضا الذي يعطي السلامة ويرزقها، الذي يعطي السلامة ويرزقها. وأيضا أثر هذا الاسم في الملكوت أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم. تنتبه لهذه النقطة المهمة، نعيدها مرة ثانية، تنتبه لأثر اسم السلام في الملكوت وبالخلق. يقول الشيخ كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم. كل سلامة في هذا الكون الذي نشاهده من آثار اسم الله جل وعلا السلام. فماذا نستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أنك إذا أردت أن تسلم في أمر من أمورك أو شأن من شؤونك أو عمل من أعمالك أو في نفسك فتسأل السلام سبحانه وتعالى أن يسلمك، لأن التسليم بمعنى السلامة من الشر والأذى من مقتضيات اسم الله جل وعلا السلام. يعني إذا أردت السلامة تسأل السلامة من الله جل وعلا، من السلام سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة تحتاج إليها كل يوم وكل ساعة وكل وما هو أقل من ذلك. وكذلك الدول، لا تسأل السلامة من الأمم المتحدة ومن المنظمات العالمية ومن هيئات الأمم وغير ذلك، فإن السلام والسلامة ليست بيدها، وإنما السلام والسلامة بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يعقدونه من مؤتمرات للسلام والسلامة أكثرها مؤتمرات فاشلة ومنقوضة، فهم لا يملك أحدهم لنفسه السلام والسلامة فضلا عن أن يهبها لنا أو لغيرنا من الأمم المغرورة بهؤلاء الكفار. إذا أردنا السلام والسلامة لا نرجع إلى هيئة الأمم أو منظمات الأمم وغير ذلك، لأن ليس السلامة بأيديهم، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. انظر الآن لشيء يسير جدا، سحابة رمادية من أحد البراكين في بلدة أيسلندا في أوروبا تفعل كل هذا في أوروبا، تعطل الملاحة الجوية وتفسر أوروبا قارة كاملة، قارة طويلة عريضة من شمالها لجنوبها وغربها وشرقها، لا تعرف ولا تستطيع أن تدفع سحابة. الله أكبر، سحابة تخرج من أحد البراكين بأمر الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تغلق مطارات تلك الدول أسبوعا كاملا وتدمر المليارات من اقتصادها وتعطل ما لا يعلمه إلا الله من اتصالاتها وأعمالها ومنشآتها. وهل استطاعوا أن يزيحوها أو يزيلوها؟ لا، تحركت بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بما حصل لقوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديادهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذه سحابة تمطرنا، بل هو ما استعجلتم بها، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن الله جل وعلا لطيف وحليم سبحانه وتعالى، وهذه آيات ونظر يخوف بها عباده، وما هي من الظالمين البعيد. فكيف يطلب من هؤلاء السلامة وهم لا يستطيعون أن يحركوا سحابة من مكانها أو يرفعوا عن أنفسهم ما يحصل لهم منها من الضرر الوخيم والخطير والكبير والعظيم؟ فكيف ترجو السلامة من هؤلاء المساكين الفقراء؟ فالفقر وصف ذاتي للإنسان، وصف ذاتي ملازم لابن آدم، والغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية: والفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. فتطلب السلامة من السلام سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم لما نهاهم عن هذا علمهم ماذا يقولون، فقال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا معروف في التشهد لأنه ختم بالشهادتين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله زاد بن عمر وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاتان الشهادتان ختمت بهما التحية، لذلك سميت التحية بالتشهد، روية أنواع من التشهد عن عدد من الصحابة، حصلها ستة أنواع. الذي معنا في هذا الحديث تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، سنذكره ونتكلم عليه ثم نشير إشارة لأنواع الأخرى، وأنت لك أن يعني تختار أحدها. اخترت التشهد ابن مسعود، هو عليه الأكثر. اخترت التشهد ابن عباس كما اختاره الشافعي، لأنه كما يقول الشافعي أوسع. اخترت التشهد عمر بن الخطاب الذي علمه الصحابة على المنبر كما اختار الإمام مالك. الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. يعني إن بقي وقت نذكر أنواع التشهد لمن أراد أن ينوع، قد يتيسر الإنسان أن يحفظها ويميز كل واحدة بدون ما يحصل عنده تداخل، فقد يقول هذا مرة وهذا مرة. الذي رجح تشهد ابن مسعود أنه ثابت في الصحيحين، ولم يختلف عليه فيه. الرواة الذين رووه علي بن مسعود لم يختلفوا عليه في الفاظ التشهد. ثانيا، ابن مسعود ذكر انه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، قال وكفي بين كفيه، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجاء من اكثر من 120 طريقا او روايه، 21 22 23، النيف من 1 إلى 3 والبضع من 3 إلى 9. فهذا الذي رجح تشهد ابن مسعود. قال الترمذي حديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو اصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم. قال البزار أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير روي من 120 طريقة. التشهد هذا مهم، لذلك أنا يعني عقدت له جلسة مستقلة. كما قلت ابن مسعود قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وكان النخعي يقول، الإمام النخعي، كانوا يتحفظون هذا التشهد ويتبعونه حرفا حرفا، كانوا يتعلمون التشهد حرفا حرفا. أخرجه ابن أبي شيبة. وابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وأبو بكر الصديق علمهم على المنبر، كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم أو كما يعلم الصبيان في الكتاب. يعني كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في الكتاب. إذا هذا الأمر مهم. ورد في صحيح البخاري تشهد ابن مسعود في عدة مواضع، 6 منها فيها محل الشاهد. في كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة حديث رقم 31 و800، قال ابن مسعود كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، يعني الملائكة. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الصلاة، فقال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبدأ في التحية لله سبحانه وتعالى، انتبه للترتيب، ثم ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، التحية للنبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه وعظيم فضله على الأمة بل على العالمين. حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حق الله سبحانه وتعالى، فسلم على النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله الصالح في السماء والأرض. إذا قلت هذه الكلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد لله الصالح في السماء وفي الأرض. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى البخاري أيضا في صحيحه رقم 35 بعد 700 حديث الباب الذي معنا، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله السلام، ولكن قولوا التحيات لله بمثل ما سبق. هذا الذي في حديث الباب أتى به المؤلف. أيضا روى رقم أو في الصحيح رقم 1202 عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عليه المسعود قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي، يعني نسمي من نحييهم كما سبق السلام على فلان وفلان، ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله. في كتاب الاستئذان البخاري من فقهه وعظيم فقهه وعمق فقهه استنبط منه بابا، قال باب السلام اسم من اسماء الله تعالى. السلام اسم من اسماء الله تعالى، يعني ذكر البخاري في كتاب الاستئذان برقم 6230. ممكن واحد يبحث عن اسم السلام في كتاب التوحيد فلا يجده، يجده في كتاب الاستئذان 6230. قال ابن مسعود كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، يعني قبل ما يسلمون على عباد الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، السلام على الله قبل عبادي، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فأرشدهم إلى التحية التي ذكرناها. روى أيضا برقم 6265 ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وكفي بين كفيه، علمني الرسول صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن. ثم ذكر في كتاب التوحيد رقم 7381 قال باب قول الله تعالى السلام المؤمن في آخر الحج، السلام المؤمن، يعني ذكر اثنين من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله. هذه 6 مواضع في صحيح البخاري لهذا الحديث، وكما ترون لم يختلف على ابن مسعود فيه، لم يختلف على ابن مسعود في هذا التشهد، لذلك قدم على غيره. نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الإخوة جزاه الله خير أتى لنا بالأسماء الحسنى للنونية، لكن يكمل إن شاء الله فعله هو يأتي بشرحها كما قلنا في الدرس، وجمعها للنونية جزاه الله خيرا، فيأتي إن شاء الله بشرحها مجموعا حتى إن شاء الله لعلنا نصوره ونوزعه للإخوة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى بشارة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. استدل أهل العلم بقوله في الحديث: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا كذا، في رواية: فليقل أحدهم كذا، بوجوب التشهد، والجمهور على هذا، والإمام مالك على نديته، والجمهور على وجوبه وهو الصحيح الراجح، لأنه ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الدارقطني أن ابن مسعود قال: كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا تشهد. يفرض علينا تشهد، فقوله يفرض علينا تشهد يدل على فرضيته ووجوبه. كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. أعطي أيضا فكرة عن التشهدات الواردة عن بعض الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديثه مروي في صحيح مسلم وفي سنن النسائي، وكما قلنا الشافعي مال إلى الأخذ به، قال: رأيته واسع ولا أعنف، يعني الشافعي يقول: ولا أعنف من أخذ بغيره. هذا من فقه الإمام رحمه الله تعالى. قال ابن عباس في تشهده: التحيات المباركات. يعني أذكر هذه الأنواع، ربما بعض الناس يريد أن يذكر هذه أحيانا وهذه أحيانا ينوع فيها، والجميع الحمد لله فيه ساعة كما سأذكره الآن فيما صح من الأحاديث. وقد جمع الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى في كتابه العظيم صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكرها من باب انه قد يكون بعض الناس عنده حافظه قويه فينوع بينها، يذكر هذه احيانا وهذه احيانا. شهد ابن عباس: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ به إمام مالك، وكما قلنا الإمام مالك عنده أصل من الأصول عمل أهل المدينة، يقول بأن عمر علمه الناس على المنبر ولم يخلفه أحد، فيعد اجماعا، هكذا قال. فلذلك مال اليه الامام مالك. كان عمر يتشهد يقول: التحيات لله، الزاكيات لله، التحيات لله، الزاكيات لله. التفسير: الزاكيات، الكلمات الزاكيات او الاعمال الزاكيات، فياتي ان شاء الله تفسير هذا. التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، كما سبق في تشهد المسلم. التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. وهذا أيضا رواه الإمام مالك ورواه البيهقي في السنة الكبرى. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود في سننه، والدارقطني هو صحيح. ابن عمر كان يقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، وهذا كان مسعود، الساعة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته. يقولون هذه الزيادة لابد أن تكون عن توقيف، لأن ابن عمر لن يزيد من عند نفسه، لكن يقصد زادها عما رواه غيره، عما رواه غيره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، أيضا قالوا هذا توقيف، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التشهد المروي عن عائشة رضي الله عنها، خرج ابن أبي شيبة البيهقي قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها فتقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي إلى آخر التشهد. آخر شيء تشهد أبي موسى، رواه كذلك مسلم صحيحه، ورواه داود في سننه وابن ماجه. التحيات الطيبات، التحيات الطيبات الصلوات لله، يعني بدون واو. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى التحيات لله؟ التحيات جمع تحية، لعلنا نمر على العبارات باختصار. التحيات جمع تحية، قيل في تفسيرها كما ذكر الحافظ في ابن رجب في فتح الباري وفي حجر فتح الباري أيضا، قيل معناه السلام، وقيل البقاء والعظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص. وقال ابن قتيبة لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، يعني عندهم لم يكن يحيى فيما سبق إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت، فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله سبحانه وتعالى. قال الخطابي ثم البغوي لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم، فقال قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم لله، أنواع التعظيم، أنواع التعظيم له سبحانه وتعالى، لأن التحية كما قلنا التحية تعظيم. فقال المحب الطبري وهو غير ابن جرير الطبري هذا الشافعي، يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المتقدمة، يشترك يعني التحية يكون في معناه السلام والبقاء والعظمة وغير ذلك. قال الطبري المحب الطبري وكونها بمعنى السلام أنسب هنا، يعني السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته سبحانه وتعالى. التحيات لله، اللام هنا نبه القرطبي على فائدة مهمة، أنها فيها تنبيه على الإخلاص في العبادة، التحيات لله فيها تنبيه على الإخلاص في العبادة، وهذا أمر لابد أن يستصحب في كل عبادة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الصوم جنة وأنا أجزي به، الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. التحيات لا والصلوات، ما معنى والصلوات أو الصلوات؟ قيل المراد بها الصلوات الخمس، يعني كلها مستحقة لله سبحانه وتعالى، وقيل المراد ما هو أعم من الصلوات المفروضة، بل يدخل فيها الصلوات المستحبة من الرواتب والنوافل. وقيل المراد بالصلوات جميع العبادات، جميع العبادات يطلق عليها صلاة أو صلوات. وقيل الصلوات معناها الدعوات، إن الصلاة في الأصل في اللغة معناها الدعاء، الصلوات لله يعني الدعوات لله سبحانه وتعالى، التوجه بالدعوات لله سبحانه وتعالى. وقيل التحيات هي العبادات القولية، التحيات لله العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات المالية. يعني هذا اجتهاد على كل حال، ونقول ان كل هذا يعني يقتضيه المعنى ويدخل فيه. الطيبات لله، الصلوات التحيات لله، والصلوات والطيبات. قيل الطيبات ما طاب من الكلام، ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله جل وعلا، يعني كل ثناء طيب يستحق الله جل وعلا، كل ثناء وذكر طيب فهو لله سبحانه وتعالى. وقيل بمعنى الطيبات الأقوال الصالحة كالدعاء، كالدعاء والدعوات. وقيل ما هو أعم من ذلك، الأعمال الطيبات، يعني تقدر مضاف يعني الطيبات، الأعمال الطيبات، الدعوات الطيبات، الثناء والذكر الطيب كله لله سبحانه وتعالى. وهذا كله كما قلنا يعني من سعة هذه اللغة العربية، سعة هذه اللغة التي الكلمة الواحدة فيها تحوي معاني عظيمة كثيرة متنوعة، وكلها يحتملها المعنى ويدخل فيها. قال ابن دقيق العيد الإمام المعروف شارح عمد الأحكام في كلمة الطيبات تشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، يعني يدخل فيها الأقوال والأعمال والأوصاف الطيبات، أقوال طيبة وأعمال طيبة وأفعال طيبة وأوصاف طيبة كلها لله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يقول كاملة خالصة من الشوائب، يعني يأتي بها الإنسان لله خالصة من الشوائب، كأنه نظر هنا للام في لله. فالأقوال الطيبة والأعمال الطيبة والأفعال الطيبة يأتي بها الإنسان مخلصا فيها لله جل وعلا، يأتي بها خالصا من الشوائب. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا في قوله السلام عليك أيها النبي، عليك السلام عليك، الألف واللام هنا إما للعهد، يقول ابن حجر في الفتح إما للعهد أي العهد التقريري، ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء يعني من قبل، عليك أيها النبي، يعني هذا التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السلام الذي وجه للأنبياء كما قال سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، كل هذا السلام الذي وجه للأنبياء عليك أيها النبي، لأن في تشريف من يصلي تشريف ورفع لقدره صلى الله عليه وآله، كل سلام وجه للأنبياء والمرسلين للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإما للجن، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا، يا جنس السلام المعروف عليك أيها النبي. قال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه، يفردوه بالذكر لم يجمعوه مع غيره، بشرفه ومزيد حقي عليه، لأنه صلى له حق علينا حق خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه السبب في هذا الخير الذي نحن فيه وفي الأمم التي جاءت من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول علمهم أن يفردوه بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا بعد ذلك، يعني لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين، يعني كذا قلنا تحية الله جل وعلا ثم السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمزيد فضله، ثم السلام على أنفسهم، ثم السلام على عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي. روى عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا أثر صحيح، لكن أهل العلم يقولون بأن الحديث المتفق عليه حديث ابن مسعود المتفق عليه في الصحيحين هو المرجح في هذا السلام عليك أيها النبي، وعندما يسلم الإنسان في هذا اللفظ لا يعتقد أن الصفان يسمعه أو أنه يسأله أو يسلم عليه كأنه أمامه، لا، هذا من التحية وهذا من التسليم وهذا من السلام أو التسليم، وليس معناه أنه أمامك وتقول له السلام عليك أيها النبي، وإنما هذا كما قلنا مما يحتمله الخطاب في لغة العرب، وهذا من باب تشريفه وتعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختم هذا بذكر الصلاة بعد ما كان إنسان التشهد يصلي. قال يا رسول الله علمنا كيفية السلام فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، عندنا ما ثبت في الصحيحين لو أذكره الآن ثبت في الصحيحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرة ثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وراه كذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث متفق على صحته. ورد أيضا في مسند الإمام أحمد، وقال النووي في روضة الطالبين أن أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني بدون على. مرة أخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول وينقل عن عدد من أهل العلم أنه لا يشرع التلفيق بين الصيغ، يعني إما تقول الصيغة دي أو الصيغة دي، ما تدخلش الصيغ في بعضها. الشيخ الإسلام يقول بأن التلفيق في الصيغ بدعة، يعني تثبت على صيغة معينة. أقول مرة أخرى، الصيغة الأولى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا في الصحيحين. في المسند والنسائي وعند أبي يعلى بسند الصحيح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإمام أحمد روى صيغة للصلاة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها لنفسه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخر شيء رواية أبي مسعود الأنصاري في قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكيف ندعو الله جل وعلا أن يصلي على محمد عليه السلام ويبارك عليه كما صلى على إبراهيم وهو عليه السلام أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم؟ قالوا هذا من باب سؤال الله جل وعلا بإحسانه بإعطائه، لأنه أعطى إبراهيم والإبراهيم من ذريته الأنبياء كما أعطى إبراهيم وذريته الفضل العظيم والشرف والذكر العظيم، فتسأله جل وعلا بإحسانه ودوام إحسانه جل وعلا أن يسبغ الفضل العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. توجيه آخر جيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم لأنه من ذريته، لأنه هو من نسل إسماعيل عليه السلام، نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، فهو داخل في هذا الدعاء لزوما. بعض أهل العلم ذكر نقطة جميلة أن الفضل الذي عاد على آل إبراهيم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم أفضل من الفضل الذي حازوه بدون ذكره فيهم، فهو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم لأنه من نسل إسماعيل عليه السلام. على كل حال كما قلنا الأمر في هذا في سعة، الأمر في هذا في سعة، فتثبت على واحد من الصيغ التي ذكرناها سواء في التشهد أو في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسائل في الباب واضحة، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بكرة الأحد الشيخ محمد هلال عنده درس في بلوغ المرام في كتاب الزكاة، إن شاء الله بكرة الأحد الشيخ محمد هلال عنده درس في بلوغ المرام في بلوغ المرام في كتاب الزكاة. نحرص على الحضور والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه محمد وعلى